بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للعلامة خالد الأزهري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب الثالث في الأنواع، في الكلام على الأنواع الثمانية. وصلنا إلى النوع السادس. النوع السادس قال رحمه الله تعالى: النوع السادس من الأنواع الثمانية ما يأتي من الكلمات على سبعة أوجه، وهو قد لا غيره. فأحد أوجهها أن تكون اسما بمعنى حسبه، وفيها مذهبان: أحدهما أنها معربة رفعا على الابتداء وما بعدها خبر، وإليه ذهب الكوفيون، وعلى هذا فيقال فيها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم قد درهم، بغير نون للوقاية كما يقال حسبي درهم بغير نون وجوبا. يعني الآن الوجه هذا على أنها إيه؟ على أنها اسم بمعنى حسب، فقد درهم بمعنى حسبي درهم تماما. وفيها الايه؟ وفيها انه قدي مبتدا ودرهم خبر، كما ان حسبي درهم حسبي مبتدا ودرهم خبر. الثاني انها مبنيه على السكون لشبهها بالحرفيه لفظا، وهو مذهب البصريين، وعلى هذا يقال قدي بغير نون حملا على حسب، وقدني بالنون حفظا للسكون لانه الاصل في البناء. مذهبان يعني، لكن ده وجه كله. الوجه الثاني من أوجه قد أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، وهي مبنية اتفاقا لما تكون إيه؟ بمعنى يكفي، ويتصل بها ياء المتكلم فيقال قدني درهم بالنون وجوبا، كما يقال يكفيني درهم، فياء المتكلم في محل نصب على المفعولية ودرهم فاعل. تمام. يبقى الآن قد درهم على إن قد مبتدا ودرهم خبر، على إن هنا قد بمعنى حد، وقد درهم هنا قد هتبقى اسم فعل يعني بمعنى يكفيني. تمام. فتصبح قد اسم فعل بمعنى يكفي، والنون للوقاية، والياء مفعول به، ودرهم فاعل. يبقى ده إيه؟ ده الوجه الثاني. يبقى الوجه الأول نهت، الوجه الثاني نهت اسم فعل. الوجه الثالث من أوجه قد أن تكون حرف تحقيق، ده أصلها لكونها تفيد تحقيق وقوع الفعل بعدها، فتدخل على الفعل الماضي اتفاقا، نحو قد أفلح من زكاها، يعني تحقيقا، فحققت حصول الفلاح لمن اتصف بذلك. قيل وتدخل أيضا على الفعل المضارع، نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد علم، فحصول العلم محقق لله تعالى، وهذا مأخوذ من قول التفسير، تفسير ابن مالك، وعليهما للتحقيق. يعني الآن ده وجه من الايه؟ من الأوجه اللي هي قد يعلم ما أنتم عليه. ده في خلاف ايه بين العلماء، لان المشهور انه قد لما تدخل على الفعل الماضي انها تفيد التقريب او التحقيق، تمام، ولما تدخل على الفعل المضارع انها تفيد التكثير او التقليل، تمام. فاشكل على العلماء في قوله تعالى قد يعلم ما انتم عليه، فهم قالوا يعني ان علم الله يعني غير قابل انه ايه للتكثير او التقليل، فبعضهم قال ان قد هنا ليست للتقليل او للتكثير كما هو معتاد مع الفعل المضارع، وانما قد تأتي مع المضارع للتحقيق، وده جواب، تمام. وفي جواب ثاني انه قد يعلم ما انتم عليه، انه هنا مسألة الكثرة والقلة هتبقى في المتعلق نفسه مش في العلم، هو الآن لما هم مثلا يتحركوا حركات كثيرة ويعملوا أعمال كثيرة، ها يعني هي في علم الله أيضا كثيرة مش كده؟ ولو كانت أفعالهم قليلة هي في علم الله قليلة، فبالتالي هنا ليست الكثرة والقلة في العلم نفسه، وإنما في المعلوم، في المعلوم نفسه هو اللي إيه اللي ممكن يكون كثيرا أو قليلا. فده إيه؟ دي أوجه في مسألة في آية قد يعلم ما أنتم عليه، وكما قلت فيها إشكال من تلك الناحية، لأنه المشهور أن قد مع الفعل المضارع تفيد التحقيق أو الإيه تفيد التقليل أو التكثير، وليس مشهورا أنها تفيد التحقيق. فبعضهم خروجا من المشكلة قال إنها مع الفعل المضارع هنا أفادت التحقيق، وأنه لا مانع أنها تفيد التحقيق مع الإيه الفعل المضارع ولا تفيد الإيه التكثير أو التقليل. وبعضهم قال لا، هي على وجهها بس، لكن التكثير والتقليل هو في المتعلق، متعلق الفعل نفسه اللي هو في فعل العباد نفسه وليس في فعل الله سبحانه وتعالى. قال الوجه الرابع من أوجه قد أن تكون حرف توقع، لكونها تفيد توقع الفعل وانتظاره، فتدخل عليهما أي على الماضي والمضارع على الأصح فيهما. وفي قوله أيضا تسمح، لأن قد التي للتحقيق لا تدخل على المضارع إلا في قول ضعيف عبر عنه بقيل. شوف هنا أنه إيه ضعف الإيه دخولها على المضارع، مع أنه قبلها أتى قال فإيه وتدخل أيضا على الفعل المضارع نحو قد يعلم ما أنتم عليه قد علم، فحصول العلم محقق لله تعالى، وهذا مأخوذ من قول التسهيل عليهما للتحقيق. فقال تقول في المضارع قد يخرج زيد، ده للتوقع، إذا كان خروجه متوقعا منتظرا فدل على أن الخروج منتظر متوقع. وتقول في الماضي قد خرج زيد لمن يتوقع خروجه. وفي التنزيل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لأنها كانت تتوقع سماع شكواها، وهذا مذهب الأكثر من النحويين. وزعم بعضهم أنها أي قد لا تكون للتوقع مع الماضي، لأن التوقع انتظار الوقوع في المستقبل، والماضي قد وقع، فكيف يتوقع وقوع ما قد وقع؟ وقال الذين أثبتوا معنى التوقع مع الماضي أنها تدل على أنه أي الفعل الماضي كان منتظرا. تقول قد ركب الأمير لقوم ينتظرون هذا الخبر، وهو ركوب الأمير، ويتوقعون الفعل وهو الركوب. وذهب المصنف في المغني إلى أن قد لا تفيد التوقع أصلا. نعم نعم أيوة لأن بعضهم يجعلها للإيه للتحقيق وليس للتوقع، لأن المعنى قريب. الوجه الخامس من أوجه قد تقريب الزمن الماضي من الزمن الحال، نحو قد قام، فإنها قربت الماضي من الحال، ولهذا التقريب تلزم قد مع الماضي الواقع حالا اصطلاحية، إما ظاهرة في اللفظ نحو وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فجملة وقد فصل لكم حالية أو مقدرة اللي هي قد نحو هذه بضاعتنا ردت إلينا، يعني قد ردت إلينا، يعني قد ردت إلينا، والجملة حالية. دي مسألة دايما تتكرر، اللي هي لما يأتي الجملة الماضوية حالا دايما يقدرون فيها قد. والسبب انه بعض العلماء يعني بيرى ايه ان الحال تكون في الحال، والصحيح ان الحال قد تكون للماضي، قد تكون للحال، قد تكون للمستقبل. فبالتالي ما المانع ان يكون الايه انه الجملة الحالية ماضوية بدون قد، لكن بعض العلماء يتكلف تقدير قد حتى اذا اعرب الجملة حالا قدر فيها قد، زي كما في قوله هذه بضاعتنا ردت إلينا، فهم عاوزين يقولوا ردت إلينا حال، حال كونها ردت إلينا، فيقولوا إيه والتقدير قد ردت إلينا، علشان كلمة إيه إن لا بد عندهم أن يأتون بقد. لكن ليس شرطا على الصحيح، وده اللي هيقرره المصنف. قال: وذهب الكوفيون والأقفش إلى أن اقتران الماضي الواقع حالا بقد ليس بلازم، وده الصواب، لكثرة وقوعه حالا بدون قد، والأصل عدم التقدير، هذا هو الظاهر، إذ ليس بين الحال الاصطلاحية والحال الزمنية ارتباط معنوي. يعني فهم بعضهم من كلمة إنه الحالية اللي هي الاصطلاحية غير الحالية الزمنية، فبعضهم ربط بينهما وجعل إن الحالية الاصطلاحية لابد أن تكون إيه؟ حال في الزمن، حالية زمنية، وده ليس بشرط، كما قلت إن الحال قد تكون للماضي، قد تكون للحال، قد تكون للمستقبل، ليس من شرط أنها تكون إيه؟ تكون لزمن معين. قال: إذ ليس بين الحال الاصطلاحية والحال الزمنية ارتباط معنوي، بدليل أنهم قسموا الحال الاصطلاحية إلى ماضوية ومقارنة، المقارنة اللي هي الحالية اللي بتفيد الحال، ومستقبلية. اللهم إلا أن يقال الكلام في الحال المقارنة لأنها المتبادرة إلى الذهن عند الإطلاق. وقال ابن عصفور: إذا أجيب القسم بماض معنى مثبت لا منفي متصرف لا جامد، فإن كان الماضي قريبا من الحال جئت قبل الفعل الماضي باللام وقد جميعا، فالله لقد قام زيد، وفي التنزيل فالله لقد آثرك الله علينا، وإن كان الماضي بعيدا من الحال جئت قبل الفعل الماضي باللام فقط، كقوله: وهو امرؤ القيس حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام، فما إن من حديث ولا طال. قال المصنف في المغني: والظاهر في الآية والبيت عكس ما قال، إذ المراد في الآية لقد فضلك الله علينا بالصبر، وذلك محكوم له به في الأزل وهو متصف به مذ عقل، والمراد في البيت أنهم ناموا قبل مجيئه انتهى. وزعم الزمخشري وزعم جار الله الزمخشري في كشافه عندما تكلم على قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا، في تفسير سورة الأعراف، أن قد الواقعة مع لام القسم تكون بمعنى التوقع وهو الانتظار، لأن السامع يتوقع الخبر وينتظره عند سماع المقسم به، هذا معنى كلام الزمخشري ولفظه: فإن قلت فما بالهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد، وقل عنهم نحو قوله: حلفت لها بالله البيت. قلت: لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي هي جوابها، فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى قد عند استماع المخاطب كلمة القسم انتهى، ولا ينافي ذلك كونها للتقريب. قال في التفصيل: وتدخل على فعل الماضي المتوقع لا يشبه الحرف لتقريبه من الحال انتهى، واحترز بقوله: لا يشبه الحرف من الفعل الجامد نحو نعمة وبئس وأفعل التعجب، فلا تدخل عليها قد لأنها سلبت الدلالة على المضي، اللي هي الأفعال دي. الوجه الثالث من أوجه قد التقليل بالقاف وهو ضربان: الأول تقليل وقوع الفعل نحو قولهم في المثل: قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، فوقوع الصدق من الكذوب والجود من البخيل قليل. والثاني تقليل متعلقه، خلي بالكم، تقليل وقوع الفعل، الثاني تقليل متعلقه أي متعلق الفعل نحو قوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه، كما قلنا الآية نفسها إيه الإشكال، لأنه لم يقول إن علم الله كثر أو قل، فمتعلق الفعل العلم بما هم عليه، أي أن ما هم منطوون عليه من الأحوال والمتعلقات هو أقل معلوماته تعالى. وزعم بعضهم أنها أي قد في ذلك، أي في قوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه، للتحقيق لا للتقليل، كما تقدم في قوله: وتدخل على المضارع نحو قوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه. وزعم هذا البعض أيضا أن التقليل في المثالين الأولين وهما قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل لم يستفد من لفظ قد، بل من نفس قولك البخيل يجود، ومن قولك الكذوب يصدقه، فإنه أي الشأن إن لم يحمل على أن صدور ذلك أي الجود من البخيل والصدق من الكذوب قليل على جهة الندور كان متناقضا، لأن البخيل والكذوب صيغة مبالغة تقتضي كثرة البخل والكذب، فلو كان كل من يجود ويصدق بدون قد يقتضي كثرة الجود والصدق، لزم تدافع الكثرتين، لأن آخر الكلام وهو البخيل والكذوب يدفع أوله وهو يجود ويصدق. يعني يقصد أن يشتي يقول أن في قوله قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل أن قد مش هي اللي بتفيد التقليل، وأن التقليل هنا جاء من نفس العبارة أن ده صدوق أن ده كذوب ويصدق، فإن ما حملت على التقليل من نفس العبارة، وإلا هيبقى العبارة بتكذب بعضها بعضا، لأن الكذوب معناه كثير الكذب. فواضح أنه إيه، أنه مقصده أن يعني يريد أن يقول إيه، ودي مسألة مشكلة في بعض الحروف أو بعض الأدوات يا شباب، أن بعض العلماء في بعض الأحيان ينسبون إليها معنى، وهذا المعنى يكون مستفادا من السياق، زي ما تقدم معنا في لو لما قال أنها إيه تفيد التقليل، مش كده، في تصدق وتصدق او لا رد السائل ولو بظلف محرق، فقال ان اصلا هي العبارة نفسها بما فيها من كلمات هي بتفيد الايه، بتفيد الـ تلك الايه هذا المعنى وليس لو، فهنا نفس الايه نفس الاجابة ايضا. فبيقول ان ايه معنى التقليل هو مستفاد من ايه، من وجود الجود مع البخل او الصدق مع الايه مع الموصوف بالمبالغة في الكذب، فبالتالي ايه، فبالتالي هنا التقليل لم يستفاد من قد، وانما استفيد من ايه من نفس العبارة، حتى انك لو اوردتها بدون قد هتفيد نفس الايه نفس المعنى، مما يدل على ان المعنى ليس خاصا بقد. الوجه السابع من اوجه قد التكثير، قال سيبويه في قوله وهو الهذلي قد اترك القرن مصفرا انامله كأن اثوابه مجت بفرصادي، يعني هو بيفتكر الهذلي ده من الهذليين، عبيد بن الأبرص، عبيد بن الأبرص أو للهذلي واسمه شمسان، المهم نسب إيه إلى عبيد بن الأبرص، قد أترك القرن اللي هو المقارن أو الإيه أو الفارس اللي في المعركة، مصفرا أنامله، اصفرار الأنامل دلالة على الموت، أن يعني الإنسان لما بيموت والدم ينسحب من أطرافه تصفر أنامله، كأن أثوابه مجت بفرصاد، الفرصاد هو التوت أو التوت التوت الأحمر، فبيقول بسيبه كأنه إيه أثوابه اتعاملت بالتوت على أساس أنه إيه دماء مكان القتل. تمام. قال والقرن بكثر القاف الكفء في الشجاعة، والأنامل جمع أنملة وهي رأس الأصبع، ومجت بالبناء المفعول أي رميت، ويقال مج الرجل الشراب من فيه إذا رمى به، والفرصاد بكثر الفاء التوت الأحمر. وقاله الزمخشري أي قال إنها ترد للتكثير في قول تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، والكثرة هنا في متعلق الفعل لا في الفعل نفسه، وإلا لزم تكثير الرؤية وهي قديمة، وتكثير القديم باطل عند أهل السنة، وده كلام الأشاعرة، يعني أنه إيه يعني قال هنا في الحاشية يعني الأشاعرة فهم يثبتون رؤية قديمة أزلية فقط بدعوى تنزيه الرب من حلول الحوادث، وأما أهل الحق فيثبتون رؤية قديمة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ويثبتون تجدد الرؤية بحدوث المرئيات، ومما يدل على ذلك قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فالسين تمحض الفعل المضارع للاستقبال، وهذا يدل على أنه يرى أعمالهم بعد نزول هذه الآية، وكذلك قوله ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فاللام في قول لننظر هي لام كي الدل على التعليل، وهذا يقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول، فنظروا كيف يعملون وبعد أن جعلهم خلائف، وأما ما زعموه من دعوة تنزيه الرب من حلول الحوادث فيقال لهم إن أردتم أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. وإن أردتم نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا باطل. انظر جامع الرسائل لشيخ الإسلام وما بعدها وشرح الطحاوية. والذي يظهر أن قد في الآية التحقيق ونرى فعل مضارع عبر به عن الماضي. يعني هو أصلا عند الأشاعرة مشكلتهم في الصفات الاختيارية من ضمن مشاكلهم للصفات الاختيارية، يعني ما يريدش انه ايه انه يعني بينما صفة الرؤية وصفة الكلام هي صفة ذات وصفة فعل، فهو يرى يعني يتكلم بما شاء ويرى ما يشاء سبحانه وتعالى مع كونه موصوفا بالايه بالصفة كصفة ذاتية، فهم يمنعون الصفات الاختيارية على اساس انه ايه حاجة حصلت بعد ان لم تكن، فعندهم دي معناها ايه مخلوق تمام، وهو يتنزه عن ايه عن صفات المخلوقين او حلول المخلوقات بذاته الكريمة، فده ترتيب باطل لانه لا يلزم من الاحداث الخلق. والمشكلة عندهم ايش يا شباب، انهم ربطوا بين الحدوث والخلق، يعني عندهم ان ايه انه لما تحصل حاجة جديدة معناها انها لازم تكون مخلوقة، فبالتالي كأنهم ولله المثل الاعلى يعني يريدون تجميد افعال الله. علشان كده كل ما جاءت صفة تفيد ايه فعل شيء لم يكن مفعولا اولوها ثم استوى على العرش، وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا الى السماء الدنيا، فعندهم مشكلة انه ايه انه يعني ينزل بعد ان لم يكن نازلا او يستوي بعد ان لم يكن مستويا او يجيء بعد ان لم يكن جائيا، فازاي هيحصل حاجة بعد ما ايه انها ما كانت لحصلة، فعندهم ان حصل شيء ولم يكن وقع سابقا فانه عندهم من الحوادث، والحوادث مخلوقة وهذا باطل تمام. فان الله سبحانه وتعالى يحدث من امره ما يشاء، ويكفي انه نلزمهم بالخلق، فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. يعني الآن لما يخلق إنسان يا شباب مش في كل يوم هو في شأن، الآن هو بيخلق إيه؟ بيخلق مخلوقات صح؟ في كل يوم في مخلوقات جديدة صح؟ وبيثني أو بيميت مخلوقات. طيب ما هذا فعل لم يكن إيه حاصلا، فالخلق أيضا إيه متجدد، فهو يخلق سبحانه وتعالى ما يشاء وقت ما يشاء، فانت تمنع الخلق ايش يقول في الخلق كمان، ولا دي بتتخلق من نفسها، فده فعل من افعال الله سبحانه وتعالى تمام، وهو حاصل بعد ان لم يكن. لما خلق زيدا من الناس، طب ما ده خلقه بايه بفعل لم يكن حاصلا قبل خلق زيد، طب وإلا كيف يخلق وكيف يكون كل يوم هو في شأن وكيف يخلق ويعطي ويرزق، ما كل دي صفات لابد فيها من ايه من تجدد فعل. هو يرزقك الآن، رزقك بشيء لم يكن رازقا لك به قبل تمام، معناه أنه فعل جديده تمام. خلق فلان ولد نفخ فيه الروح وخلقه الله سبحانه وتعالى تمام، طب ما هو ده خلق جديد تمام، طيب ما معنى؟ فبالتالي هم ملزمون بأنهم يقولوا بالإيه، كانوا ريحوا أنفسهم وقالوا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن تكلفوا تكلفا شديدا وضيقوا على أنفسهم واحتاجوا إلى أنهم يتأولوا كل إيه؟ كل هذا، يتأولوا في الرؤية ويتأولوا في الخلق ويتأولوا في النزول ويتأولوا في الاستواء ويتأولوا في المجيء، وأصبحت المسألة إيه توسعوا في هذا الباب. المهم ده النوع الثالث، انتقل إلى النوع السابع، ما يأتي من الكلمات على ثمانية أوجه وهو الواو. الواو من الحروف المهمة جدا، يكاد لا تخلو منها جملة، الواو يعني لو تأملت ما تجد ان لا تخلو منها جملة، فبالتالي مهمة يعني. وطبعا الاصل في الواو العطف، ده المعنى الرئيس، الاصل فيها العطف يعني تمام. قال النوع السابع ما يأتي من الكلمات على ثمانية أوجه وهو الواو. وذلك أي الانحصار في الثمانية أن لنا واوين يرتفع ما بعدهما من الاسم والفعل المضارع وهما واو الاستئناف وهي الواقعة في ابتداء كلام. يقصد أن معنا واوان ما بعدهما مرفوع ما لا يعملان شيئا، بس مش ان هما بيرفعوا ما بعدهما، لا ما بعدهما مرفوع لانهما لا يعملان شيئا لا جرا ولا ايه ولا نصبا بان ولا غيرها. فعند قول استئناف معناها اللي يأتي بعدها سواء كان من جملة اسمية ولا جملة فعلية هيرتفع، وهي الواقعة في ابتداء كلام اخر غير الاول، نحو قوله تعالى لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء بالرفع. يبقى استئنافية لو على قراءة ونقر في الارحام بالنصب يبقى عاطفة، لان نبين موصوف برفع نقره. فالواو الداخلة عليه واو الاستئناف فانها لو كانت للعطف على نبين لانتصب الفعل الداخلة عليه، صح. يبقى لو قرئ لنبين لهم ونقر في الارحام يبقى عاطفة، لنبين لهم ونقر في الارحام بالرفع يبقى استئنافية. قال فإنها لو كانت العطف على نبين لانتصب الفعل الداخلة عليه وهو نقر، كما نصب في قراءة أبي زرعة وعاصم في رواية المفضل. دي الواو الأولى. الواو الثانية واو الحال. واو الحال أيضا بعدها مرفوع، وهي الداخلة على الجملة الحالية اسمية كانت أو فعلية، وتسمى واو الابتداء أيضا، نحو قولك جاء زيد والشمس طالعة. فالشمس طالعة مبتدأ وخبر والجملة حالية في محل نصب. ونحن دخل زيد وقد غربت الشمس، وقد غربت الشمس فهنا الواو حالية أيضا، وجملة وقد غربت الشمس جملة حالية في محل نصب. وسيبويه يقدرها أي الواو بإذ، لأنها تدخل على الجملتين بخلاف إذا لاختصاصها بالجملة الفعلية على الأصح. يعني سيبويه يقدر هنا بإذ، يعني دخل زيد إذ قد غربت الشمس عنده، لأن واو الحال تدخل على الإيه على الجملتين، سهل التقدير ما فيش مشكلة. طيب خلاص كده الإيه الواوان اللي بعدهما مرفوع وأراد بهما واو الحال وواو الاستئناف، يعني يقصد إن ما بعدهما إن كان جملة اسمية بتكون إيه المبتدأ مرفوعا، وإن كان جملة فعلية الفعل المضارع سيكون مرفوعا، ما يعملان شيئا يعني. طيب قال وإن لنا واوين ينتصب ما بعدهما، في واوان أخريان ما بعدهما منصوب من الاسم والفعل المضارع ويفيدان المعية وهما، معنا الواو اللي هي بعدها المفعول معه، صح، سرت والنيلة، تمام، ومعاك الواو اللي هي بينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة واو المعية اللي هي لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فبالتالي معنا ايه في واو بتنصب الاسم وواو بينصب بعدها الايه الفعل، لكن لا ينصب بها، ينصب انما ينصب بان ايه مضمرة، مش كده؟ فدي ايه وان لنا واوين ينتصب ما بعدهما من الاسم والفعل المضارع يفيدان المعية وهما واو المفعول معه، نحو قولك سرت والنيلة بنصب النيلة على انه مفعول معه، والثانية واو الجمع الداخل على الفعل المضارع المسبوق بنفي او طلب محضيني، وتسمى عند الكوفيين واو الصرف لصرفهم نصب ما بعدها عن ثمن الكلام، يعني كان ثمن الكلام العطف، فكانهم بيسموها واو الصرف لانها صرفت ما بعدها عن العطف على ما قبلها الى معنى اخر وهو معنى المعية. اصطلاحات للكوفيين والبصريين ما فيش مشكلة، ده بيسمي التسمية ده بيسمي التسمية، لكن هي نفسها. طيب مثال الداخلة على الفعل المسبوق بالنفي، الان بيجيب لنا واو المعية اللي هي ايه بينصب بعدها الفعل المضارع، وهي بيشترط ان هي وفاء السببية، واو المعية ينصب الفعل بعدهما بشرط ان يسبق بنفي او ايه او طلب، تمام. فقال مثال الداخلة على الفعل المسبوق بالنفي نحو قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فهنا في نفي تقدم وجاءت يعلم بعد واو المعية فيعلم مطلوب ايه بان مضمرة وجوبا بعد واو الايه واو المعية اي ان يعلم. ومثال الداخل على الفعل المسبوق بالطلب نحو قول ابي الاسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه. فالشاهد في قول وتأتيه فتأتيه فعل مضارع مطلوب ايه بان مضمرة بعد واو الايه المعية والشرط الموجود لانه مسبوق بالايه بالنهي لا تنهى اي وان تأتيه. وعبارة المغني والواوان اللذان ينصب ما بعدهما واو المفعول معه والواو الداخل على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح او مؤول. فالصريح كقوله ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف. فهنا داء اخر اللي هو العطف على اسم صريح من التقدير بالفعل اي ولبس عباءة وقرة عين تقدم في الايه في المحاضرة الماضية. والمؤول نحو الواقع قبل واو الصرف انتهى. كده واوان للنصب وواوان يرفع ما بعدهما وواوان ينصب ما بعدهما وواوان يجر وان لنا واوين ينجر ما بعدهما من الاسماء وهما. نعم كيف معنى المعية نفس المعنى ماذا احد اسماءها برضو واو الجمع الداخل على الفعل المضارع المسبوق بنفي او طلب المحضين هذا من تسميتها ما فيش مشكله. لا 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 واو الجمع بمعنى المعيه الجمع بمعنى المعيه. وان لنا واوين ينجر ما بعدهما من الاسماء وهو واو القسم يجر ما بعدها بها نحو قوله تعالى والتين والزيتون. فالتين ايه مقسم به مجرور. والثانيه واو ربا ينجر ما بعدها بإضمار ربا لا بالواو على الأصح لأن في بعضهم يقولنا إيه الواو هي الجارة. كقوله وهو عامل وهو عامر ابن الحارث وبلدة ليس بها أنيث إلا اليعافير وإلا العيس. وبلدة أي ورب بلدة فهنا الواو تسمى واو ربا. وليل كموج البحر تمام نفس الشيء ورب ليل. واليعافير الظباء البيض والعيس الإبل اي بلده ما عادش فيها حاجه الا الايه البقر الوحشي او الايه او تلك الحيوانات تمشي فيها. نعم ها لا ليس لها متعلق واو لان واو واو ربا او ربا اللي هي حروف الجر شبيهه بالزائده ليس لها متعلق. نعم تقول بلده مبتدا بلدة مبتدأ مرفوع بضمة مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. وأن لنا واوا يكون ما بعدها على حسب ما قبلها وهي واو العطف. وهذه هي الأصل والغالب وهي لمطلق الجمع على الأصح يعني يقصد أنها لا تفيد الترتيب فلا تدل على ترتيب ولا معية إلا بقرينة خارجية. معروف النقاش في تلك المسألة حتى زعم الصرافي الإجماع على أنها تفيد مطلق الجمع بمعنى أنك عندما تقول جاء زيد وعمر يقصد أنها لا تفيد الترتيب. فقد يكون جاء زيد قبل عمر وقد يكون جاء عمر قبل زيد وقد يكون جاء معا فده مطلق الجمع بمعنى أنها لا تفيد الإيه لا تفيد الترتيب. قال فلا تدل على ترتيب ولا معية إلا بقرينة خارجية وعند التجرد من القرينة يحتمل معطوفها المعاني الثلاثة. المعاني الثلاثة اللي هي إيه فإذا قلت قام زيد وعمر كان محتملا للمعية والتأخر والتقدم تلك هي المعاني الثلاثة. طيب يبقى كده سبعة مش كده. وأن لنا واوا يكون دخولها في الكلام كخروجها وهي الواو الزائدة وتسمى في القرآن صلة كما قلنا القرآن تأدبا يقال صلة أو توكيد نحو قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ففتحت جواب إذا والواو صلة جيء بها لتوكيد المعنى بدليل الآية الأخرى قبلها وهي حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بغير واو تمام. وقيل ليست زائدة وده رأي البصريين وأنها عاطفة والجواب محذوف والتقدير كان كيت كيت وكيت وقال الزمخشري والبيضاوي. وقيل واو الحال أي وقد فتحت، فدخلت الواو لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم، وحذفت في الآية الأولى لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم، قاله البغوي. وقول جماعة من الأدباء كالحريري ومن النحويين كابن خالويه ومن المفسرين كالثعلبي، دول الثلاثة حريري وابن خالوي والثعلبي، إنها أي الواو في وفتحت واو الثمانية، يعني بعضهم سماها إيه واو الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية، ولذلك لم تدخل في الآية قبلها لأن أبواب جهنم سبعة. وقولهم إن منها أي من واو الثمانية قوله تعالى وثامنهم كلبهم، هذا القول لا يرضاه نحوي لأنه لا يتعلق به حكم إعرابي ولا سر معنوي. والقول بذلك أي بأن الواو واو الثمانية في قوله تعالى والناهون عن المنكر، لأنه الوصف الثامن أبعد من القول بذلك في الآيتين قبلها. والقول بذلك في قوله تعالى سيدات وأبكارة، لأن البكارة وصف ثامن ظاهر الفساد، لأن واو الثمانية صالحة للسقوط عند القائل بها، وهي في هذه الآية لا يصح إسقاطها، إذ لا تجتمع الثيوب والبكارة، وليست أبكارا صفة ثامنة وإنما هي تاسعة، إذ أول الصفات خيرا من كنا. وقول الثعلبي إن منها قوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام سهو ظاهر، لأنها عاطفة وذكرها واجب، يعني دي واو من اللطائف يعني الايه او النوادر ما يسمى بواو الثمانية، وهي اتى بها الادباء ولم يعترف بها النحاة، قد الف فيها بعضهم بحثا، يعني خلاصة الامر انها لا تصح. وان ما استشهدوا بي لانهم ايه هم يريدون ان يقولوا ايه، ان يأتي في كلام الفصحاء ان تعد سبع اشياء مثلا وتأتي عند الثامن وتعطف بتلك الواو، تقول مثلا ايه زيد اديب عالم كريم محسن فقيه مؤرخ مثلا معلم ونحوي، تيجي عند الثامن وايه تجيب الواو فتسمى واو الثمانية. عشان كده في الآية لما قال ايه في تحريم اول الآية ايش عسى ربه أي إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات تائبات عابدات سائحات ثيبات، شو سبعة وأبكارة، تمام. فرد عليهم بأنه واو الثمانية عند من يقول بها صالحة للحذف، يعني زيدة، فهنا لو قلنا سيبات أبكارة ما ينفعش، هو أتى بالواو هنا على أساس إيه إن سيبات أو أبكارا، ولا تجتمع الثيوبة والبكارة، يعني ما ينفعش إن توصف الزوجات كل تلك الأوصاف اللي هي تقدمت يصح الجمع بينها، صح مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، تمام، لكن سيبات وأبكارة ما ينفعش إن تجتمع، إما سيب أو بكر. فقال طيب دواو الثمانية عندكم ممكن اسقطها، فكيف ستسقط ايه كيف ستسقط هنا، تمام. فيعني واو الثمانية هذه هي اشبه بالايه باللعب منها بالايه منها بال زي ما قال كده ان ايه انها اتت من ادباء اشبه بالايه بنوع من اللطائف او شيء من هذا القبيل، ليس ايه ليس حقيقة نحوية يعني يصح الاعتماد عليها. المهم فعلشان كده هو ما عدها من انواع الواو، يعني هو ما عدها من انواع الواو، وانما جابها في الاخر كعادته لما يأتي بالايه بالشيء غير المرضي، هو قاعدته ايه لما يأتي معنى من المعاني، زي ما اتى في لو لما قال ايه قال بعض الناس في التقليل، واتى بها من باب الايه من باب عرض الرأي الاخر ومن باب التضعيف ايضا لانه ايه لم يرتضي وبالتالي لم يعده وجها. وهنا نفس الشيء واو الثمانية جبهة يعني على اساس ان ايه ختام الكلام على الواو ان في ناس بتقول كذا وكذا يعني زي ايه زي اللطيفة او النكتة. فقال وقول جماعة من الادباء كالحريري ومن النحويين كابن خالويه ومن المفسرين كالثعلبي انها اي الواو في وفتحت واو الثمانية الى اخر ما هنالك من ايه من نقاش. يقول هنا فقالوا هؤلاء اللي قالوا بالواو الثمانية فقالوا من خصائص كلام العرب الحاق الواو في الثامن من العدد فيقولون واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وثمانية اشعارا بان السبع عندهم عدد تام. انظر المغني مع الدسوق ودرة الغواص قال الدمامين مبينا معنى قولهم السبع عدد تام ان العدد اما مفرد او مركب من فردين وهو الزوج او من زوج وفرد او من زوجين والثلاثة الاول في الثلاثة فان في ظنها الواحد والاثنين والاخير في الاربعة ومجموع الثلاثة والاربعة سبعة فتمت بها الاحوال. يعني كلام ايه كلام ينفع كما قلنا من اللطائف ومن النكات لكن ليس كلاما ايه عمليا ممكن يتكأ عليه او يعتمد عليه. تمام نعم ايش الاشكال واو زيدة ايه زيدة زي ما هو قال في الاول او واو بمعنى او عاطفة بحسب الاية او المكان اللي وردت فيه. تمام ايش عاطفة للتنويع زي ما تقول اسم وفعل فدي ثيبات او ابكار بمعنى زي ما بتأتي بمعنى او الواو تأتي بمعنى او كما تقول الكلمة اسم وفعل وحرف. الكلمة لا تكون اسما وفعلا وحرفا في نفس الوقت وانما مرادك الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف او الكلمة اسم او فعل او حرف فتأتي بمعنى او. فهنا ثيبات وأبكار بمعنى ثيبات او أبكار مع الصفات الايه اللي تقدمت اللي ممكن تجتمع مع الثيوبة او البكارة. تمام نعم 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 طبعا الحرف ليس له محل من الاعراب بلا شك. بس ساعتها ليست حرفا نقد ساعتها ليست حرفا يعني دي اوجه استعمالات. لما تأتي قد بمعنى حسبي معناها انها ليست حرفا في ذلك الاستعمال معناها انها اوجه زي ما يأتي ما تأتي حرف ما جاء زيد نافية حرف لكن اكرم مثلا ما جاءك او وما تأتي اسم موصول انت بتعربها ايه بتعربها مفعول بها او غيره صح. طب هنا ليش لم تعربها وهنا اعربتها لان الوجه تغير فده نفس الشيء. فقد لما تأتي حرف يبقى لا محل لها من الاعراب لما تأتي بمعنى حسبي يبقى ممكن تعربها مبتدأ. تمام فده خلاصة الكلام والله اعلم. وقفنا عند الايه النوع الثامن وهو اخر الايه وهو اخر الانواع. النوع الثامن اللي هو ما يأتي من الكلمات على 12 وجها وهو ما وفي تفصيل طويل لو لأنه إيه لو كان قصيرا لكنت إيه انتهيت منه في تلك المحاضرة لكن واضح أنه إيه أطال الكلام فيها لأنها آخر الإيه آخر الباب. وبعدها يأتي إن شاء الله الباب الرابع وهو الإيه الأخير في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة يحتاج إليها الإيه المعرب وبها سيتم الكتاب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.